التوفيق بأن يعني 70,000 اللي لا يسترقون ورقية عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لقد سبق أن شرحنا هذا الحديث شرحا واسيا، وقلنا في فرق بين الذي يرقي وبين الذي يسترقي. الذي يرقي الرقية كنا جائزة، النبي رقى ورقي، وجبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، وكان النبي يأتي بحسن وحسين وقول تعالوا أو تعالى أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وكان إذا مرض أحد من أهله قال أذهب البأس رب الناس، فهذه رقية. إنما هنا قال الذين لا يسترقون، وكنا الهمز والسين والتاء للطلب. ما أجي أقول لرجل تعال ارقيني، ما أطلب منه أبدا، وأطلب الشفاء من الله، فإذا مرضت فهو يشفيه. ففي فرق بين الرقية والاسترقاء، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقين، يأتي كل شيخي اقرالي على رأسي، شيخي اقرالي على جنبي، شيخي اقرالي على ظهري، هذا اللي لا يدخل الجنة بغير حساب، مع أن العمل هذا غير محرم، غير محرم، مباح، لكن ليس من تمام التوكل. تمام التوكل أن لا تجزع، لا تطلب أمورك إلا من الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك، لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فعندما تجزع وتأتي للناس تقول لهم تعالوا ارقوني وتطلب منهم الشفاء، هذا المحظور، وهذا اللي النبي ما أراده، وأراد لك الدرجات العلى. نعم، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى منزلة في الجنة. فالنبي ما أراد لأمته إلا العلو والرفعة والعزة، فلا تنزل لمستوى دون العزة اللي أنزلكها الله عز وجل أبدا. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس عام، اطمع فيما عند الله الواقع. فلذلك اللي بده الفردوس الأعلى، بده الدرجات العلى ويدخل الجنة بغير حساب، لا يطلب من الناس الشفاء أبدا مطلقا. وإذا كنت مريضا وجاء أحد إخوانك ورقاك فهذا طيب، ولا شيء فيه ولا غبار عليه، لكن أنت تقول يا فلان والله أنا مريض تعال اقرأ علي، هذا المحظور، هذا اللي لا يدخل في الجنة إلا وتحاسب. والحساب حسابان بارك الله فيكم، حساب يسير وحساب عسير. حساب يسير، والحساب اليسير وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يضع الله كنفه على العبد إذا أراد به خيرا ويذكره بما عمل من معاصي، ويقول له في يوم كذا في ساعة كذا عصيت بكذا وكذا وسترته عليك، في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا وسترته عليك، واليوم أسترها عليك. هذا الحساب اليسير. وأما كما قالت عائشة للنبي وتلت الآية فقالها يا عائشة ذاك العرض من نوقش الحساب هلك، فإذا قال لك الله عبدي في يوم كذا وكذا لما فعلت كذا وكذا، في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا لما فعلت كذا وكذا، هذا نوقش الحساب، وهذا هالك ورب الكعبة. أما فعلت في يوم كذا وسترته عليك، فعلت في يوم كذا وسترته عليك، فهذا الحساب اليسير. وأما إذا قيل لك لما فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، لما فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذا نوقش الحساب وهلك. فاحذر أن تسأل حتى بالعرض، حتى السؤال اليسير احذره، وأترك هذه الأربعة وتأمل من الله أن يدخلك الفردوس. وقلنا في الدرس السابق أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا اجتنبت هذه الأربع راجيا من الله محسنا به الظن أن يدخلك بلا حساب، نرجو أن يعطيك الله ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا عند حسن ظن عبدي بي. فإذا ظنيت فيه الخير يعطيك اللي تأمل ويعطيك الخير اللي تريده. هذا موجز ما هنالك.
في طبعا هذا لا ينافي الذهاب في طلب الأسباب والذهاب إلى الطبيب والتداوي بما عند الطبيب، يريد الشفاء كله يعني بيد الله سبحانه وتعالى ويبتعد نهائيا عن الطبيب.
في عندنا أمرين اثنين، يقول صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله جعل لكل داء دواء. من تمام التوكل تعاطي الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله جعل لكل داء دواء. إذن التداوي لا يمنع من دخولك الجنة بغير حساب أبدا، إنما فقط الكي وطلب الشفاء من الناس والتطير وعدم التوكل على الله، هذول اللي يمنعوا الاكتواء. هذا كما قال النبي: لا تعذبوا بعذاب الله، نار، هذا نار. فاللي يكتوي بالنار عذب نفسه بشيء لا يعذب به إلا الله. صحيح فيه شفاء، لكن الذي يصبر ويتعاطى الأسباب اللي هي الدواء كان خير له بكثير بكثير. لما؟ لأن الكي تعذيب. لا تعذبوا بعذاب الله، وأنا أكره الكي. لما؟ لأنه نار، والنبي كان يعيذ أمته من النار، لكن بعض الناس قد يضطر وقد يجزع ويلجأ للنار وينتفع وتنفعه، لكن هذه دلالة قصوى أنه لا يدخل الجنة بغير حساب، لا بد من حساب إما يسير أم عسير. فلذلك قال: وأنا أكره الكي. لما؟ قلنا لأنه عذاب لله. وأما الدواء وأما تعاطي الأسباب في التداوي فهذا لا بأس به، بل مأمورون به: تداووا عباد الله فإن الله جعل لكل داء دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. وما في تنافي هذا. وتدخل الجنة بغير حساب لو ذهبت للطبيب 1000 مرة كل يوم. لما؟ لأنك مأمور من قبل الله، والنبي لم يخبر أن هذا يمنعك من دخول الجنة بغير حساب. أما هذه الأربعة فاحذرها بارك الله فيك، وفيها الكفاية.
قول عكاشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. فالرجل الآخر اللي قام وقال يعني ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة،
بارك الله.
فهل معنات هذا الكلام أن الرجل الثاني لا يدخل الجنة بغير حساب؟
لا، هذا لا يفهم من هذا. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو الحكمة وأبو السياسة وأبو الكياسة الواقع، وإلا لفتح بابا عريضا. فقال له: ادعو الله يجعلني منهم. فعلم يقينا أن الصحابة أجمعين كانوا حريصين على دخول الجنة، وما تبعوه إلا لينالوا الدرجات العلى عند الله يقينا، وكان يدرك منهم ذلك. فعندما سأله هذا: اجعلني منهم، قال: أنت منهم. فلو أجاب الثاني لسأله جميع الصحابة، وجميع الصحابة منهم من لم يدخلها بغير حساب يقينا يقينا في من ماذا. فلذلك النبي أقفل الباب لئلا يكون حسرة في من يجيبهم أنك لست منهم، فلذلك أقفل عليهم الباب. وهذا والله هو روح العقل وروح التعقل. فلذلك قال: سبقك بها عكاشة، يعني اقفل الباب، لا تسأل أكثر من هذا. مثل رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. الله أكبر، كبيرة، فأنا لما أعلم أبي في النار أستاء الواقع. فقال له: ردوا. قال: إن أبي وأباك في النار. جبر بخاطر. واحد يأتي يقول: يا رسول الله من أبي؟ متهم أنه أمه خرجت فيه عن الجادة، فكانوا يعيروا أنه ليس ابن أبي. فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك أبو حذافة. فجاءت أمه قالت: يا ابن الحلال، كيف لو أنا خرج فضحت أمام الناس؟ فلذلك أنزل الله: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ونهاهم عن هذه الأسئلة اللي فيها شيء مطير. ولكذلك أسئلة الخير، لعل واحد سائل يسأل يقول: لا أنت لست منهم، فيأخذ على حاصله، كيف فلان يدخلها وأنا ما أدخلها، يبقى حزين للأبد. فلذلك النبي أقفل الخط، وما في دلالة إنه هذا الذي قال له سبقك بها عكاشة أنه ليس من أهلها، وقد يكون من أهلها لا نعلم، وهذا عند الله غيب.
يسأل سائل فيقول: هل يجوز أن يسأل الله سبحانه وتعالى بالكرسي والعرش ونور محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
لأبي حنيفة رضوان الله عليه عبارة تسوى مليارات، يقول: لا يسأل الله إلا به. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله جل وعلا يعمم ذلك على العالمين بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء الحسنى ندعوه بها، ولا يحل لبشر إلا أن يدعو بأسمائه لا بصفاته. فلابن تيمية عبارة تسوى مليارات، يقول الصفة يحلف بها ولا تسأل، يعني ما أستطيع أقول يا عزة الله أدركيني، يا رحمة الله أدركيني، لا، أقول له يا الله رحمتك، يا الله أنزل علينا العزة، يا الله أنزل علينا الرفعة، يا الله ارحمنا. وأما أقول يا رحمة الله أغيثيني، أو يا عرش الله اعمل لي، أو يا سماء الله اعملي لي، هذا ليس من الإسلام في شيء. فالصفات والمخلوقات لا ولن تسأل، ولا يحل بشر أن يسأل بها أبدا. دق علينا الجاه، مثلا بعض الناس يقول بجاه محمد، أنا والله لا أعلم في ملكوت السماوات والأرض أعظم جاها وأعز جاها وأعلى جاها من جاه النبي صلى الله عليه وسلم. الواقع في الأولين والآخرين هو أعلاهم شرفا وأعلاهم نسبا وأعلاهم جاها وأعلاهم رتبة، لكن القرون الثلاثة بما فيهم الخلفاء والصحابة مع الأئمة، ليس الأئمة الأربعة فقط بل أئمة الحديث والفقه، من بخاري من مسلم من أبي داود من النسائي، كل هؤلاء مجمعون الخلفاء مع الصحابة مع الأئمة، ما في عمر واحد منهم قال أسألك بجاه محمد أو بحق محمد. ولذلك أبو حنيفة في الفقه الأكبر قال لا يقال بحق محمد ولا بجاه محمد ولا كذا، لأنه ليس لأحد على الله سبيل أبدا، إنما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا بارك الله فيكم، نحن نريد معالي الأمور، معالي الأمور. جاء أعرابي قال له يا رسول الله ربنا بعيد نناديه أو قريب نناجيه، وإذا بالرب يتولى الجواب، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذاك كلمة بجاه. نسأل سؤال للناس كلها، عندنا ملكين، ملك لا تدخل إلا بواسطة ولا يمكن تقف على بابه للأبد إلا بواسطة، وملك آخر فاتح أبوابه على مصاريحه يدخل عليه البر والفاجر والفقير والأمير والحقير، يدخلون بلا سلطة، يدخل سلام عليكم عليكم السلام ويأخذ حاجة شفه منه. فلو سألتكم الله أيهما أحب إلى نفوسكم، تقولون اللي يسمح لنا ندخل ونطلع بحريتنا. هذا لله المثل الأعلى، الله جل وعلا قال وادعوني أستجب لكم، ما جعل حجاب ولا جعل واسطة أبدا. نعم قريب بعيد ننادي، أو قال فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. من لم يدعو الله يغضب عليه الله، إذن الباب مفتوح. وعلاوة على ذلك القرون الثلاثة، محمد صلى الله عليه وسلم، خلفاؤه، صحابته، الأئمة، والله لا أعلم أمة مجدت نبيها مثل هؤلاء الثلاث قرون، ولا أمة رفعت مستوى نبيها في تاريخ البشرية قبل القرون الثلاثة، ومع ذلك ما مشت على لسان واحد منهم يا ربي بجاه محمد اغفر لي، أو يا ربي بحق العرش والكرسي اغفر لي أبدا. لماذا؟ لأن النبي ما علمنا، الله ما علمنا، الخلفاء ما علمونا، الأئمة ما علمونا. قل يا أخي هذا ينكر جاه محمد، إذا أنا أنكر جاه محمد، محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، خلفاء وصحابة مع الأئمة ما قالوا هذا، ممكن تستطيع تقول إنه الأئمة أنكروا جاه محمد؟ بعض الناس يقول لك إيه هذولا بينكروا جاه محمد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا نحن أنكرنا نقول محمد صلى الله عليه وسلم خلفاء وصحابة الأئمة، لم يقولوها ولو مرة في العمر. والله يأمرنا أمر قال احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يخشوا الكذب. إذا نحن مأمورين نحفظ ما جاءنا عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، عن التابعين تابع التابعين، والأئمة تابع التابعين وبعضهم تابعين. إذا نحن مأمورين نحفظ ما جاءنا، ولم يأتنا قط وهذه كتبهم تملأ الدنيا واحد في الأمة يقول نعم، واحد من الأئمة الأربعة في العمر قال يا ربي بجاه محمد، بل بالعكس أبو حنيفة شن الغارة على هذا، وباك الأئمة شن الغارة على هذا. نعم، فأنا لو قلت يا الله اغفر لي أعظم بملايين الدرجات من أكل بجاه فلان وبجاه فلان اغفر لي. لما؟ أن الله ما بده واصل واقع، وهذه ليست وسيلة. وسائل اللي نتوسل فيها إلى الله ثلاثة. الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. عندنا وسائل كيف نتقرب إليه فيها، علمنا إياها. والله ما خرج النبي من الدنيا إلا وعلمنا ما ينفعنا وما يقربنا من الله زلفى وما يبعدنا عن النار. فاللي يقربنا من الله التوسل بثلاثة، أعلاها وأجلها وأعظمها أسماء الله الحسنى، هذا الأمر الأول، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه فيها. فجاء رجل صحابي قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالنبي يقول أتدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وإذا اسم أعظم. إذن أنا علي بالاسم الأعظم. رجل ثاني قال اللهم أني أسألك بأنك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي. وإذا بالنبي يقول قد غفر له قد غفر له قد غفر له. إذن في اسم أعظم وفي قد غفر له. إذن الأمر الأول اللي تتوسل فيه إلى الله أسماء الله الحسنى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألظوا بهذا الجلال والإكرام في سجوده دائما وأبدا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت له عائشة يا رسول الله تخاف وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال لا يا عائشة كيف لا أخاف والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. شغلة كبيرة. فإذا محمد بن عبد الله يخاف ماذا كان يقول؟ يا مقلب القلوب، ما قال بجاهي أو بجاه النبيين قبلي أبدا بحياته كلها حتى خرج من الدنيا. الخلفاء من بعده ما في واحد قال بجاه محمد اغفر لنا أبدا. الأئمة الأربعة 300 سنة عاشوا لآخر القرن الثالث، من القرن الأول لا أواخر القرن الثالث، وما في واحد منهم قالها أو دونها أو كتبها. إذن الأمر الأول أسماء الله الحسنى، الثاني العمل الصالح الأعمال الصالحة. وحكينا لكم وسمعتوا منا حديث الغار، حديث الغار الثلاثة اللي طبقت عليهم الصخرة، قالوا والله لا ينجيكم من هذه الورطة إلا ما قدمتم من عمل. فجاء الأول وقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان وكنت لا أغبك قبلهما مالا ولا ولدا. نعم، وطلب فيه ناء فيه العشب، صراح وتأخر، جاء بلاك أمه أبو نايمين، فحلب وحمل الغبار على إيديه وظل واقف على رؤوس أمه أبو أولاده يبكون على قدميه من الجوع، وامرأة جوعانة وهو واقف فوق رأس أبوه حتى استيقظ الفجر فسقاه، ثم قال له اللهم إن كنت فعلته لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانطلقت الصخرة ولا يستطيعه. والحديث مر عنكم سمعناكم إياه. إذن الأمر الثاني الأعمال الصالحة. نعم، ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا تغفر لنا ذنوبنا. قدم إيمان، قدم عمل صالح، وطلب. الفاتحة كلها على هذا القبيل. الحمد لله رب العالمين، عز ورفع ورفع شأن لله، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فأعظم التوسل أن تتوسل إليه بعد أسماء الله بأعمالك الصالحة. الأمر الثالث بدعاء الرجل الصالح، بدعاء الرجل الصالح. رجل صالح كل يا فلان الله يرضى عليك، ادعي للظهر الغيب. دعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب مستجاب. فأنا أطلب. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الملهم من المحدثون، ولو كان بعد النبي نبي لكان عمر، ومع ذلك قال له يا عمر إذا لقيت أويسا، من هو أويس القرني؟ كان تسمعه فيه هذا مشهور خير التابعين أويس القرني. قال له إذا لقيت أويس فسله الدعاء فإنه مستجاب الدعاء لأنه بار بأمه. فقال عمر بن الخطاب يطلب من أويس القرني أنه يدينه، مع أنه هذا خليفة راشد وخير الناس بعد النبيين بعد أبو بكر، ومع ذلك محتاج. النبي ما استغنى عن الدعاء بل طالبنا به، وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة. فنقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، ندعو للنبي. إذا ما في مسلم غني عن الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه الثلاثة نتوسل بها، واللي عنده شيء رابع يبرز جزاه الله خير، بس شريطة أن يأتينا بحديث صحيح. أما والله توسل آدم بالنبي وتوسل فلان بكذا وتوسل الشافعي بقبر أبي حنيفة، هذه الروايات لم يصح منها شيء أبدا ولا علاقة لها بصحة أبدا، بل كلها ضعيفة. واللي يثبت شيء رابع يجينا بالبينة وجزاه الله خير، ونقف أمام الناس ونقول نعم هناك توسل رابع اللي هو الجاه، ولكن لم يثبت قط في القرون الثلاثة وإلى يومنا هذا لم يثبت بسند صحيح. حديث موضوع كذب يقول توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا لم يصح، ولو صح لكان قاطعا للنزاع، كان كلنا نسألك بجاه نبيك رغم أنوفنا وأرغمنا آناتنا ودعينا فيه، لكن حديث موضوع أي مكذوب. ونحن لا نتعبد الله بالكذب، لا نتعبده إلا بالحقائق، ما ثبت من كتاب وما ثبت من سنة، والله أعلم.
هناك كلمات شركية تخرج من غير أن يلقي لها الإنسان بال، مثال يعني لولا أنت لوقعتنا في مهلكة، ما يقصد فيها يعني طبعا هو يقصد أنه لولا الله سبحانه وتعالى، ولكن الكلمة تسبق اللسان.
نعم.
فيقول يعني بشرفي أو
تحية أبوي
تحية أبوي أو أي نعم، فما حكم ذلك؟
فبارك الله فيكم. النية الصالحة لابد أن يتبعها العمل الصالح، هاي قاعدة صحيحة. أنا نيتي سليمة ومليون في المليون سليمة، لكن العمل اللي عملته مو سليم لا يرضاه الله، هذه لا تبرره النية الصالحة. النية الصالحة لا تشفع بالعمل الصالح أبدا مطلقا. صحابي جليل ابن صحابي يقول أمام النبي ما شاء الله وشاء محمد، والله يعرف مليون في المليون هذا الصحابي أن النبي ليس كمثل الله أبدا، ولا مشية محمد مثل مشية الله، يعلمها كما أعلمك وكما أعرفك. ومع ذلك وإذا بالنبي قال له أجعلتني لله ندا، جعلت لله شريك، قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد ثم شاء محمد. هذا نيته سليمة ونيته حسنة. الصحابة مع النبي ماشيين في غزوة، وجدوا المشركون لهم ذات أنواط سدرة اللي ببلادنا نسميه الدوم، اللي هنا تسموه ما أدري الكنار، فالشجرة السدر هذه مروا وإذا الكفار حاطين سيوفهم عليها للبركة ولتتبارك سيوفهم بها الشجرة هذه، فقالوا له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعلنا شجرة نبرك سيوفنا فيها. وإذا النبي يغضب غضبة ما سجلها تاريخ الدنيا، قال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ابن صحيح طلبوا منه إنه يجعلهم إله مع الله، ما ينون هذا، لكن كلمتهم هذا حدها وهذا هدفها، فلذلك قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كذلك هذا الذي يحلف إنما يقول بشرفي، نقول يا عبد الله يا هذا جعل شرفك محل الله، وين النبي وين قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ليش ما صمت يا عبد الله؟ قال الله يا أخي له بشيء تغضب الله تلغي بشيء، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وانت تتعمد اللغو وتلغي بشرف، لا يا أخو هذا ما يرضاه بشر، أعوذ بالله هذا ليس لغوا إنما هو شرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، امسك عليه لسانه، من حلف بغير الله فقد أشرك. سواء نيته حسنة أو نيته سيئة أبدا. احلفوا بالله وبروا وانفقوا فإن الله يحب أن يحلف به. فإذا الحلف لا ينعقد ولا يحل إلا بأسماء الله وصفاته. ونعود لكلمة ابن تيمية: يحلف بصفات الله ولا يستغاث بها. يعني يجوز نقول وعزة الله وكلام الله وكبرياء الله وعظمة الله، هذا جائز، لأن الشيطان أقسم بنص القرآن قال له: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع العزة، نعم كان يضع العزة ويقسم بها، والصحابة يقسمون بها، والقرآن مليء بها. فإذا نقسم بها ولا ندعوها ولا نحلف بها. فلا رأس أبوي وحياة أبوك لولا الله وفلان، هذا كله شرك ولا يحل أن يعمل، وهذا لا يغفره الله. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. بعض الناس يقول: يا أخي طولت التوحيد، طولت في درس التوحيد وأطلت علينا كثير. فنقول لهؤلاء اللي الله يطول بالهم ويعطوهم البال الطويل ويشرح صدورهم للخير: النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة ويقول: يا ناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. والله ما مشى على الأرض أفصح منه ولا أقوى منه ولا أكرم منه ولا أجع منه ولا أكبر عقل منه ولا أكمل منه على وجه الأرض قاطبا 13 سنة ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما حد سئم، قالوا لي: يا أخي طولت علينا 13 سنة لا إله إلا الله. ما حد قال. ليه؟ لأنه كما ضرب بعض الإخوة موجود هنا عندنا، ضرب مثل كبير جدا، قال: نريد أن نعمر عمارة، ماذا نبدأ؟ نبدأ فوق ولا نبدأ بالأساس؟ قال: نبدأ بالأساس. والصحيح أنه الإخوة التوحيد والشرك هم الأساس. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هاي أساس دعوات السماء. والله ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا هذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذا الأساس، الأساس أن تعرف التوحيد وتتجنب الشرك. فإذا وقاك الله الشرك وعرفت التوحيد، يعلم الله أنك من أهل الجنة ولو معاصيك بلغت عنان السماء. عنان السماء من الأرض للسماء طبق ذنوبك، ولا موحد وما أشرك بالله شيء، وذنوبك بلغت عنان السماء إلا وأتاك الله بقرابها مغفرة وأدخلك الجنة على ما كان من العمل. إذا لا يضيق صدركم من شيء اسمه توحيد، بارك الله فيك، لا يضيق صدركم، والله هو الأساس وهو الركن الركين تماما يعني. فلذلك من التوحيد أنه ما تحلف إلا بالله، إلا بالله. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا الحذر يا أخوة، كلمة بشرفي براسي بحياة أبوي بعيوني بولادي بصلاتي، كل هذا دعوه، ممكن ممكن جاي.
هناك حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يحل لمسلم أو ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذه الصفات يجب أن يبتعد عنها الإنسان المسلم. ولكن لو وقع الإنسان باللعن أو بالطعن، أو كما ضرب مثال السائل يقول يخرب بيته، هذا يعني كيف؟
هذا حديث صحيح. أقول: المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا، هذا حديث صحيح. أقول: المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء، هذا صحيح. جاءت امرأة لابن مسعود قالت له: يا ابن مسعود، ما حديث بلغني عنك أنك لعنت النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلزات للحسن المغيرات خلق الله؟ قال لها: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. ليه احنا نتأبى نلعن اللي لعنهم النبي؟ من قال هذا؟ ابن مسعود. فقالت: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجده. قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تسمعي قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأتانا النبي باللعن: لعن الله اليهود والنصارى، واحد دائما يلعن، لعن الله اليهود والنصارى، لعن الله شارب الخمر، لعن الله النانصة، لعن الله المتنمصة، هذا لا يحل مسلم يقول هذا لعان، لا يحل له ذلك. لما؟ لأن لعنا من لعنهم النبي، وهذا تحذير. فالنانصة مثلا اللي تنتف شعر وجهها، اللي تنتف شعر صدرها، اللي تنتف شعر رجليها، هذه لما تعلم أن النبي لعنها طردها من رحمة الله تخاف الله. اللي تفلج أسنانها تبردهم وتزوكهم وتنمكهم للجمال، هذه ملعونة. فلما تسمع أنها ملعونة تخاف. امرأة لبست لباس الرجال، لبست بنطلون وقميص رجالة وقصت شعرها كالرجال، فهذه ملعونة وحرام ريحة الجنة عليها. ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا، المترجلة من النساء اللي عامل حالها رجال، تلبس لبسة رجال، تداحم رجال، تجالس رجال في المجالس في الوظيفة في كذا، ولكأنها لعنتر وتناقشهم وتجادلهم كأنها عنتر، هذه ملعونة. ليه لعناها؟ لترعوي وتخاف الله. نعم، لما تعرف حالة مطرودة من رحمة الله تخاف وترجع. إذن اللي لعن الله ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نلعنه ونظهر لعنته ليخشى ويحذر ويخاف. أما رجل يا غافل إليك الله لا يستحق اللعنة، فانظر ماذا عليه. إذا خرجت اللعنة من فم صاحبها تصعد إلى السماوات فتقفل أبواب السماوات في وجهها، وتنزل إلى الأراضين السبع وتقفل أبواب الأرض في وجهها. فإن كان الذي لعنته مستحق للعنة ذهبت إليه، وإذا لم يستحق حارت عليه، رجعت عليه. لذلك يقول المؤمن ليس بلعان، يمكن تلعن واحد بريء وإذا اللعنة نزلت عليه، أردت تطرد من رحمة الله وإذا أنت اللي انطردت. فلذلك النبي عندما قال المؤمن ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذي، هذا ليس عن عبث، لأن تلعن من لا يستحق فأنت تلعن وتطرد من رحمة الله، هذه كبيرة من الكبائر. فلذلك النبي ما ترك شيئا يقربنا من الله إلا وأمر به، وما ترك شيء يباعدنا عن النار إلا ونهى عنه. وكلمة يخرب بيتك هذه صحيح تجري على ألسنتنا، صحيح، وهذه من سبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك معاذ، يعني إنك تعدمك. النبي ما أرادها، يعني ما أراد أنه إمك تعدمك بحق وحقير. فهذه قد الإنسان يتكلم بالكلمة من الغيرة على الشخص. لما معاذ قال له يا رسول الله وهل نؤاخذ بما نتكلم به، قال له تكلتك أمك معاذ، إمك تعدمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قيل على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في بنت صغيرة قال لها لا كبرت سنك، بنت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، فدعا لي قال لا كبر سنك، صراحة البنت تبكي، دعا علي النبي يقتلني لأنه دعوته مستجابة. صراحة أم سلمة قالت لما فعلت ابنتي هكذا، قال يا أم سلمة أما علمت أني اشترطت على ربي ما من امرئ مسلم سببته أو شتمته أو لعنته إلا كانت له زكاة وطهرة. فاستأنست أم سلمة وسكتت. فهذا ومع ذلك والله يعلم أنها سبق لسان، والله ما نقولها إلا غير على هذا الرجل، والله يعلم، ومع ذلك سبق لسان، ونحاول بكل وسيلة أن نتركها. لكن نتأسى بالنبي عندما قال تكلتك أمك، وحنا ما نقول يخرب بيته، والله غير عليه، والله غير عليه، أنه خراب بيته أحسن من خراب دينه الواقع. ومع ذلك كلمة سبق لسان والله يعلم، ونحاول إن شاء الله بكل وسيلة أن لا نتفوه بها وأن نتركها. نعم.
اللعن بالعموم أو بالخصوص، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يلعن شارب الخمر،
نعم،
فهل لما نرى إنسان يشرب الخمر نقول له أنت ملعون الفعل هذه أو لعموم شارب الخمر؟
النبي صلى الله عليه وسلم عمم وخصر، النبي صلى الله عليه وسلم عمم وخصر. رجل آذاه جاره فقال له يا هذا أخرج متاعك، أخرج أثاث بيتك وحطه في الشارع، وكل من مر على هذا مالك كل جاري يؤذيني، لعنه الله بعينه، لعنه الله، لعنه الله، كل ما مر واحد لعنه الله. فبلغ الخبر للجار فقال له يا جاري أعاهدك ألا أؤذيك. فيجوز لعن المعين إذا كان ملعونا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل جار يؤذي جاره ومعروف أنا لمست أنه جاري آذاني، جاري آذى جاره، ولمست هذا وثبت لي بالسند الصحيح، فأقول لعنك الله بعينه. لما؟ لأن الصحابة أجمعوا لعنوه بعينه على علم النبي، وأمر النبي بلعنه بعينه. وأما الخمر فجاء رجل سكران على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جلدوا بالجريد والنعال 40 جلدة. ثاني مرة رجاء سكران فضربوه بالجريد والنعال. ثالث مرة جاء سكران ضربوه بالجريد والنعال أمام النبي صلى الله عليه وسلم. المرة الرابعة الخامسة وإذا مسلم من المسلمين صحابي، قال له أخزاك الله، هي ما تستحم النبي؟ وإذا بالنبي يغضب، قال له لا تعن على أخيك الشيطان، لا تعن على أخيك الشيطان. فهذا لعن شارب الخمر بعينه ما بحد. ولما هذا الأخ تكلم عليه الصحابي الآخر قال له لا تعن على، إنما نقول لعن الله شارب الخمر، فهو يدخل في الجملة. أما نلعن بعينه لا، ما ينبغي هذا. امرأة نامصة ما أقول لا لعنك الله، أقول لعن الله النامصة، فهي إن كان عندها إدراك وحس تدرك وتخشى الله وتخافه وما تأخذ شعرة من جسمها أبدا. وهذا الواقع أن النمص هذا تعقيب على الله، يعني يا رب أنت خلقتني بشعة وأنا ما راضي بخلقك، هذا لسان حاله ومقاله. فلا يحل امرأة أن تأخذ من جسمها شعرة واحدة شاءت أم أبت. لما؟ كأنها تعقب على الله، يا ربي والله خلقك ما عجبني.
ما حكم
خرج،
ما حكم الإسلام أو ما حكم الدين في لدخن السجائر؟
أما السجائر بارك الله فيكم، أجمعت الأمة كفارها ملحديها زنادقتها مسلميها على أن الدخان ضرره أكثر من نفعه، إجماع الأمة، الكفر والإيمان والإلحاد والزندقة، كل هالملل والنحل أجمعوا على أن الدخان ضرره أكثر من نفعه. والقاعدة الأصيلة كل شيء زاد الضرر على النفع، يعني 50% مباح، إذا صار 51% ضرر حرم لاتفاق الأمة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبيث في لغة الشرع واللغة العربية ما ضرره أكثر من نفعه، فكل شيء زاد ضرره عن نفعه فهذا محرم، فما بالك والدخان كله ضرر. بعد ذلك مساوئ كبيرة جدا. الله يقول جل من قائل، يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، بالصبر. أبو الدخان والله لا يفصل لشيء اسمه صبر وصلاة، وجرب هذا وشاهدنا بأعيننا بأسماعنا بأبصارنا، رأسا إذا على السيجارة كأنه ترين، ولكن حلال استعينوا بالصبر والصلاة، اصبر واحتسب وروح اتوضأ وصلي لك ركعتين، لا لا، روح رأسا على السيجارة، نار على نار، فيطفي غضب الشيطان بنار بدخنة يدخلها جوفه والله روق عن باله. ما هو صحيح هذا، ولا أعلم شيء يعمل عصبي مع بني آدم ويعمل معه النرفزة أكثر من المدخن، هي قاعدة صحيحة، ولا أحد في العالمين ينرفز أكثر من أبو الدخان، لأنه أقل غضبة خلص تعتاد، صار كل نرفزة دخان فصارت عنده سوسة وصارت عنده طبع ومطبوع فيه. بعد ذلك الضرر والله معروف، والله ما من خبيثة في جسم الإنسان تقع في عصرنا الحاضر إلا ثلثة أو أكثر من الثلث من الدخان، سواء كان سرطان أو السل أو السعال أو ضيق النفس أو إلا غالب من الدخان الواقع، واسم دخان بارك الله فيه، دخان تمسك سيجارة وتدخل دخنتها في جوفك، والله مهم اللي يقوم المعروف. ومعروف لدى العام الخاص إنه المادة الكربونية هذه تقتل الجهاز التنفسي، تقتل قتل، وأي إنسان يدخن روح راكزه امشي أنت يا شوية تجده طح كأنه قتيل، والله ضرره معروف وتحريمه واضح، جزاكم الله خير.
قام إنسان من الجنابة واغتسل، فهل يغني هذا الغسل عن الوضوء؟
لا والله، لا والله. كان من هديه وتكلمنا في أول جلساتنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من جنابة توضأ وضوءه للصلاة، حتى غسل الجمعة اللي ما هو جنابة يقول من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، وهذا أعلى الأمور في تاريخ الدنيا. في حياته كلها ما اغتسل من جنابة إلا يبدأ بعد ما يغسل إيديه ثلاثا ويغسل ذكره ثلاثا يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يحتو على رأسه ثلاث حثيات، ثم على شقه الأيمن ثلاث مرات، شقه الأيسر ثلاث مرات، ثم يفرغ الماء على سائر جسده ويذهب للصلاة. وحديث صحيح صريح كان لا يتوضأ بعد الغسل، هذا حديث في صحيح الجامع بسند صحيح، كان لا يتوضأ بعد الغسل. لما؟ لأنه كان من هديه أن يتوضأ قبل. وأما واحد اغتسل ولم يتوضأ، أين أنت من قول الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين؟ يعني ما نفت أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء صلاته، قال له توضأ كما أمرك الله. فالغسل أول ما تبدأ بغسل رأسك، وين الإيدين، وين المضمضة، وين الاستنشاق، وين الوجه، وين المرفقين؟ ما فعلت شيء من هذا أبدا. وبعض الناس يقول إذا واحد رمى حاله في البحر وطلع يكون متوضئ ومغسول من جنابه، هذا ليس بصحيح. توضأ كما أمرك الله، فهذا اللي يغطس رأسه في البحر ويطلع هذا ما توضأ كما أمره الله، معاذ الله، بل غسل رأسه. نعم، في البحر مثلا أوقف في البحر ما في مانع، أغسل يدي ثلاثا، أتمضمض واستنشق، أغسل وجهي، نعم هذا من الجنابة، أغسل إيدي للمرفقين، أمسح رأسي، أغسل رجلي، وبعدين أغرق كل جسمي، هذا صحيح. إنما بس واحد يغطس في البحر ويطلع طلع سالم مو صحيح، هذا مو صحيح، ولم يعمل كما أمر أبدا.
هناك ابن أبويه مسيحيين،
نعم،
ويأمرون يعني أن يذهب معهم إلى الكنيسة،
نعم،
ويوصلهم إلى الكنيسة،
نعم،
قد يعني ينتظر إلى أن يخرج أو يدخل معهم،
نعم،
بحكم فرض والديه عليه هذا الشيء،
نعم،
وهم طبعا هناك يسجدون لغير الله ويعبدون غير الله،
نعم،
فما يعني ما حكم عصيان الولد لوالديه في هذا الأمر، أو ما حكم إطاعة الولد لوالديه في هذا الحكم؟
والله الأصل غزوة من الغزوات، سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عليهم أميرا، هذا الأمير غضب غضبة بشر، وحديث في صحيح البخاري ليس بالهزل، حديث صحيح صريح، قال لهم ألست بأميركم؟ قالوا بلى. قال أليس لي عليكم السماء طاعة؟ قالوا بلى. قال أمركم أن تجمعوا حطبا؟ راحوا جمعوا حطب حتى عملوا جيش مؤلف نار، وكل أحد عود عود، صار نار كبيرة. قال اشعلوا فيها النار، فأشعلوا فيها النار، قال لهم ألقوا أنفسكم فيها. فكان الصحابة فريقا، فريق عقال، قالوا يا جماعة منها فررنا، يعني الحقنا النبي فرار من النار، نحن كحلنا فيها؟ لا والله، سحبوا سيوف خرجتم منها، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا يحل مسلم إن كان ملك وإن كان وزير وإن كان أمير وإن كان كبير وإن كان عظيم مهما عظم، لا يحل أن نطيع في معصية الله، حرام علينا، إلا عند اضطرار، في ذبح، في موت، في قطاردة، عند اضطرار كل شيء زاد. وأما إذا غير لا يحل مسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما يحل لنا هذا أبدا. وقل لهم أقسم لهم والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها، ليه بدهم يلكوا أنفسهم فيها؟ قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، وظن أنها معصية للأمير. وإذا الأمر أكبر، لو كان أمير النبي صلى الله عليه وسلم وأمرك بالمعصية ما بحل الصيام، فكيف أنا أبوي مثلا يقول لي تعال خذني على الكنيسة وروح ينزل بالصليب؟ لا، هذه معصية، والله ما أخذه، والله لو طلعت روحه ما أخذه أبدا، روحه تطلع ما أخذه أبدا، لا هو ولا أمه أبدا، ولا يحل له ذلك أبدا، وإما كان يأخذن إذا فيها طاعة. أما معصية على كنيسة، على سينما، على شيء في غضب لله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو كان الآباء أبدا، ولا يحل له أن يطيع.
هل يجوز طبعا في رمضان دائما في قيام الليل قد يكون يعني الإمام ما هو حافظ من القرآن،
نعم،
يمسك المصحف ويقرأ، فمسك المصحف هل يجوز القراءة منه يعني في الصلاة؟
هذا لم يروى قط في تاريخ الإسلام إلا عن مسروق مولى عائشة أم المؤمنين ابنة أبي بكر رضوان الله عليها، لم ينقل في تاريخ الإسلام قاطبة أحد عمل هذا غير مسروق، وليس صحابي إنما هو تابعي، فكان يقرأ بعائشة في المصحف، فهذا الواقع لا يكون حجة على من قبله. الواقع إذا التابعي خالف الصحابي فلا يكون قوله حجة أبدا، وبعض الناس يستأنس فيه، لكن الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أنا والله ما حفظت مثلا، ما في أحفظ مني، حفظت مثلا الفاتحة وعشر سور صغيرة، وأنا أحفظ كل الموجودين بها العشر سور والفاتحة، والله لا أزيد حرف في رمضان كله، أقرأ بالسورة الأولى وبالثانية، الركعة بالسورة وبالثانية، أنا ما في أقرأ مني، أنا الوحيد فيهم اللي أحفظ عشر سور قصيرة، فأقرأ رمضان كله وأصلي بهم رمضان كله في هذه، ولا حرج أبدا. كان النبي قام الليل كله بركعة واحدة، ركعة واحدة قام الليل بركعة، قرأ البقرة والنساء وآل عمران في الركعة الواحدة، يركع بقدر البقرة والنساء وآل عمران، يرفع بكذا، ومضى الليل كله بآية واحدة، مضى الليل كله بآية واحدة يقرأ ويرددها يرددها للفجر. فإذا يجوز لنا أن نكرر، الله قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أحفظ اللي معي، أصلي في الناس اللي معي، في أحفظ مني ما بحل لي أتقدم عليهم، تعال أنت احفظ أكثر تفضل، أما أنا أمسك مصحف وأقرأ فيه أطوي تحت ماطي وأحطه على الأرض ورد أطالعه ورد أجيبه ورد أفتح، هذا الواقع مشغل ولا نعلم أحد فعله إلا مسروق، وهذا ليس بحجة، الواقع والله أعلم.
حديث عائشة أن كان يقرأ في عائشة القرآن،
أنا ما أعرف، كان هو خادمها ويصلي بها، أنا قلت هذا مسروق مولى عائشة خادمها عبدها وكان يصلي بها في القرآن، لكن ليس حجة على الناس لأن الصحابة تركوا هذا. والله أولا تحقيق شامل للقصة ما عندي بدأ صراحتي، بعدين سندها هل هو في غاية الصحة ولا في كلام ما أعرف، لكن على فرض عائشة فعلت هذا لا تكون حجة الصحيح. فاللي عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عدم فعل الصحابة يرد فعلها هي، يعني عدم إنكارها لا يكون حجة، أما لو مثلا رأى صحابة لم يصلي بها في بيتها ولا يراها غيره، فلو مثلا رجل اطلع مثلا ورأى وسكت ممكن نقول والله إقرار هذا له، لكن ما نعلم هذا، وملابسات القصة للآن أنا ما عندي شمول فيها. الصحيح
كثير من إخواننا يأتي المسجد وما يحتوي شيء على رأسه، يعني يلبس طاقية أو
أيها الإخوة بارك الله فيكم، هاي ملاحظة طيبة جدا للواقع، هذا بيت لله والمصلي واسد على الله، والله جل وعلا تكفل كل ما قدم المرء إلى بيت الله ورجع أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وراح، فإذا هذا الوافد على الله لابد أن يكون وفوده. إحنا يمكن مر عنكم عندما سمعتم وصلوا كما رأيتموني أصلي، في حياة تاريخ النبي ما صلى حاسر الرأس أبدا ولا مرة في العمر، والله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، إذا من الزينة المشروعة اللي الله شرعها والنبي ما تخلى عنها حتى مات حتى لحق بالرفيق الأعلى أنه يغطي رأسه في بيت الله. فإذا من الأخوة ومن التناصح بين الواقع أن نتأسى بالنبي في كل مراحل حياته، فالنبي ما كشف عن رأس مرة بين يدي الله جل وعلا وخاصة في صلاته، فلا بد لنا أن نتأسى إكراما لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإحقاقا للحق وتتميما للسنة. الواقع قد يقول لك يا أخي ما فيها شيء، ممكن أن يكون ما فيها شيء ممكن، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصلوا كما رأيتموني أصلي، والله ما جابك من بيتك إلا الخير اللي عند الله في بيت الله، ما جابك من بيتك إلا رايد وجه الله ورايد انتفع لك شوية مما عند الله، فإذا عليك بالأجر الأكمل بارك الله فيك، وعليك بالجزاء الأوفى الواقع، فإذا لابد للإخوة بارك الله فيهم أن يراعوا هذه الناحية، وأرجو الله أن يكون أجرهم أكبر ويكونوا تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا طبعا ليأتي يعني المسجد، أما النوافل اللي يصليها الإنسان في بيته.
والله وصلوا كما رأيتمون يصلي النبي ما حسر رأسه لا في النافلة ولا في الفرض أبدا. صلاة عبادة عبادة، والله أمر خذوا زينتكم عند كل مسجد، وعامة أهل التفسير قالوا عند كل صلاة، كل صلاة بدنا نأخذ زينتنا، ومن الزينة عدم حسر الرأس، لأن النبي لم يحسر ولا مرة في العمر. بعض الناس يقول لك أنه كان لابس طاقية وحط قدامه وصلى، هذا لم يصح أبدا، حياته كلها، واللي يثبت ذلك عليه البينة جزاه الله خير، في حياته كلها ما حسر ولا مرة أبدا. مو صحيحة كلك، ما صح هذا، ما صح، فيه ضعيفة ما هي صحيحة، ما صح عن النبي مرة واحدة في العمر بسند صحيح أنه حسر عن رأسه وصلى. ولو حسر عن رأسه وصلى لينكر عليك يا حاسر الرأس هو المنكر، لكن النبي لم يفعل فنقول لابد لنا ألا نفعل، وكل صلاة نصليها سواء كان في البيت أو في المسجد أن نكون على غطاء رأس ولو طاقية ولو عرقية.
يمكن بعض الإخوان فهموا تحسير الرأس اللي تحسين يعني يحس الرأس اللي هو الوضع القشرة أو
يعني عدم تغطية الرأس، يعني كشف الرأس والصلاة ورأسه كاشف، هذا اللي نعنيه. نعم.
هناك طبعا الله سبحانه وتعالى حرم الغيبة.
نعم.
وإذا وجد لأن يعني أقاربنا وأهلنا يغتابون، فهل يعني نجالسهم ونآكلهم ونأمرهم وننهاهم؟ حلقة في تعقيب قبل أن نبدأ بالسؤال الجديد، في سؤال يقول يعني كيف نكشف أو لا ما يجوز الكشف على الرأس، وفي الحج جائز الكشف على الرأس.
بارك الله فيكم. العبادات ليست أو لا تؤخذ بالقياس، وحرام علينا نقيس عبادة على عبادة. الصحيح الحج الذي يضع على رأسه في حجه وهو محرم عليه دم، فعلى جريمة أجرا بين يدين الله. لماذا؟ أراد الله هذا ليتساوى الناس، الأمير والحقير والفقير والوزير كلهم على صعيد واحد، ما فيش هذا واحد حاطط تاج على رأسه هذا حاطط بصها، لا لا أبدا، كلهم إزار ورداء ليتساووا في ذاك الموقف العظيم. وذاك بالفعل يذكرنا بالحشر والنشر، يذكرنا بالوقفة بين يدي جبار السماوات والأرض يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهناك يذكرنا بالحفاة العراة الغرل، شعث غبر، فيأتي رجل ويقول أخي الحج نكشف عن رؤوسنا، ليش ما تسمحون بالصلاة؟ نقول له لأن الله جل وعلا أمر هناك بذلك، وأمر في المسجد ألا يحسر الرأس، والنبي من وظيفته أن يبين للناس ما نزل إليهم، ففي المسجد لم يحسر قط، وفي الحج حسر هو وأصحابه أجمعون أكتعوه. فلا يحل مسلم أن يورد علينا هذا الاعتراض، لأن الله هناك أجاز ذلك بل فرض ذلك، وهنا لم يبح أو النبي لم يفعله، فنحن تحت الأمر تحت الطاعة. شو معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وضربنا مثل بالحديث القدسي العجيب اللي قال الرب جل وعلا وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق ودخلوا علي من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا بعدك. كيف التأسي بالنبي؟ فالنبي في المسجد ما حسر. أنت لو سألتك لما حسرت بمن اقتديت تقول مباح، هذا كلمتك وقد تقولها، أقول لك هذا المباح عمن أخذت؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن رأسه؟ الخلفاء من بعده حسروا عن رؤوسهم؟
الصحابة حسروا عن رؤوسهم، الأئمة حسروا عن رؤوسهم أو دونوا ذلك، تقول لا. إذا تأسى بالقرون الثلاثة ولا يغرك إشكالك هذا اللي جبته، وخليك مع الطاعة بارك الله فيك، وخليك على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون سبيل النجاة واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هو وصحابته ما حسروا ولا مرة في العمر، إذن من واجبك أن لا تحسر. هو وصحابته حسروا في الحج، فمن واجبك أن تحسر. أوامر بارك الله فيك، ما تكس لي الحج على هنا، لا معاذ الله. أنت إذا حسرت رأسك هنا ما ممكن لك عليك ذبيحة، لكن هناك إذا غطيت رأسك عليك ذبيحة، هنا إذا غطيت رأسك ما عليك ذبيحة. فلا يقاس النسك على غير النسك. ونعود ونكرر أن النبي لم يكشف هنا وكشف هناك، فعلينا أن لا نكشف هنا ونكشف هناك، والحمد لله رب العالمين.
السؤال طبعا اللي سألناك يا أنساء له، يعني في كثير من الأقارب يغتابون الناس ودائما يعني يحاولون أن يثيروا الفتنة بين الجماعة بعضها وبعض، فهل هنا واجب عليك أن تصلهم مع يعني فعلهم هذا؟
بارك الله فيك. هذه المسألة لها متعلقين. المتعلق الأول، أنظر طبيعة هذا الشخص الذي يغتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يعتزل. فأنا أخالط هذا الرجل لكن أباديه النصيحة، يا أخوي اتق الله، يا أخوي أكلت لحم أخوك، يا أخوي ما يجوز لك، يا أخوي كذا، يا أخوي كذا. وخاصة إذا الغيبة وصلت للنميمة لا يدخل الجنة نمام، وأبادل النصيحة. فإن كان جواب معتدل قال لي والله صحيح وصدقت، أدعو الله أنه يبريني من هذا، وأسأل الله أني أترك هذا، وادعي لي أني أترك العمل هذا، فهذا لا تقاطعه أبدا، وخلي صلتك وثيقة فيه لأنه مو مكابر. وأما رجل كله يغتاب ولا يسمع لك كلمة، يهزئ فيه وكلك يا أخي ما راح تدخل قبري وما لك شغل فيه، فهذا إن هجرته نرجو الله أنه لا بأس، لكن بعد النصح أول مرة والثانية والثالثة. فإذا كابر وأصر واستكبر وما عاد تنفع، فأنت لك الخيار، إذا هجرته لك ذلك لك ذلك. وأما إذا كان مثلا هي اللين ويقول إن شاء الله والله يا أخي شي بوازي وشي كذا، ويتعلل تعللات وإن شاء الله أني أترك وإن شاء الله أني كذا، فهذا لا تخافه وابقى معه. وشريطة لا تسمح لقلبك أحبه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون من خالق الله ورسوله، فنكره على معصيته ونصر رحمنا، إذا كان من أرحامنا نصر رحمنا، والخوف بالله لعل الله يهدي. كان النبي يذهب لليهود، يذهب ليهود إذا مرضوا يعوده، وحديث اليهودي معروف، قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، فقال احتضر لأبي قال له أطع أبا القاسم، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فإذا كان في خير من ذهابك وفي نفع من وراءك لا تقاطعهم أبدا. وإذا كانوا حكما ما يسمعون يهزئون يستهزئون، فإن شئت تهجرهم ما في مانع، ورد تصبر على بلاهم وتبادلهم النصيحة أيضا جائز.
نختم إن شاء الله المناقشة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون قول ويتبعون أحسنه. استغفر الله.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير، بارك الله فيك.